بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للأولين والآخرين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين والسامعين في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب من الشرك النذر لغير الله، وقول الله تعالى: يوفون بالنذر، وقوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله. قوله باب من الشرك أي الأكبر، وقوله النذر لغير الله، سواء كان هذا النذر أي صيغة النذر، أو أن المصروف من النذر لغير الله عز وجل، فهو يشمل الصورتين، كأن يقول الإنسان نذر بفلان، أو أن يقول نذر لفلان من الأموات أو الغائبين أو غير ذلك، فإن هذا نقول أنه من الشرك، كما سيأتي تفصيله بإذن الله. وقوله باب من الشرك النذر لغير الله، هذا الباب له مناسبة مع الباب السابق، وذلك أن الباب السابق باب في الذبح لغير الله، وغالبا الذبح يكون له ارتباط بالنذر، فلذلك عقب المصنف رحمه الله تعالى باب النذر بعد باب الذبح. وكذلك أنه له مناسبة أخرى، فإنه في الحديث السابق في الباب السابق فإنه قال: فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله الحديث، فذكر النذر، فناسب المصنف رحمه الله تعالى أن يذكر باب النذر بعد باب الذبح لغير الله. وقوله باب من الشرك النذر، النذر تعريفه هو نقول إلزام المكلف نفسه بأمر لم يكن عليه واجب بأصل الشرع، إلزام المكلف نفسه بأمر لم يكن عليه واجب بأصل الشرع. والنذر ليس له صفة معينة، بل كل ما دل على أنه نذر فإنه نذر، كان يقول لله علي نذر، أو علي كذا وكذا إن كان كذا وكذا، أو إن شفى الله مريضي فأتصدق بكذا، فإننا نقول أن هذه كلها بمعنى النذر. وحكم النذر نقول ابتداؤه مكروه، أما إتمامه فإن كان هذا النذر نذر طاعة فإنه يجب الوفاء به، كما سيأتي تفصيله بإذن الله. ولكن قد يقول قائل: كيف يكون مكروه أو أنه منهي عن كما ورد في الحديث مع أنه يسمى طاعة؟ نقول هو في ابتدائه أن يقال أنه مكروه، أما إذا التزم به الإنسان فإننا نقول أنه يجب الوفاء به، لأنه نذر طاعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه. ثانيا نقول: لأن الناذر حينما ينذر فإنه يعتقد أن الله عز وجل هو الذي يأتي بالخير، وهو الذي يدفع الشر، فالتزام النذر نقول أنه طاعة. كذلك نقول: لأنه إذا نذر طاعة فإنه يعتقد بذلك أنه معظم لله عز وجل، والتعظيم نقول أنه باب من أبواب الطاعات والعبادات. لذلك نقول النذر طاعة أو النذر عبادة. ويأتي إن شاء الله الكلام على أحكام النذر، ولكن قول المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله. قد يقول قائل: هل ذلك الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر؟ نقول الأصل في هذا الباب أنه من قبيل الشرك الأكبر. وصور ذلك كان يقول: إن رد الله غائبي أو شفى مريضي أو غير ذلك فللولي الفلاني كذا وكذا من الأفعال، الذبح أو الصدقة أو غير ذلك مما يصرف للأموات. ولكن قد يقول قائل: لماذا شرك بالله عز وجل؟ نقول: لأن النذر طاعة أو لأن النذر عبادة، فلما كان عبادة صرفه لله توحيد، وصرفه لغير الله شرك. قد يقول قائل: ما هو الدليل على أنه طاعة أو أنه عبادة؟ نقول: قال تعالى: يوفون بالنذر، فهذا مدح للموفين بالنذر. وقال تعالى: وليوفوا نذورهم، وهذا أيضا إيجاب الوفاء بالنذر. وقال تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. إذا كان يعلمه فإنه يجازي عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطع. كل هذه الأدلة تدل على ماذا؟ على أن النذر عبادة. فلما كان عبادة نقول صرفه لله توحيد، وصرفه لغير الله شرك بالله عز وجل. لذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: من الشرك، أي من الشرك الأكبر، النذر لغير الله. لماذا؟ لأن النذر عبادة، فصرفه لغير الله شرك أكبر مخرج من الملة. ثم استدل على ذلك أي المصنف رحمه الله تعالى على أن النذر عبادة أو أن النذر طاعة بقوله تعالى وقول الله تعالى: يوفون بالنذر. وقوله يوفون بالنذر فيه مدح للموفين بالنذر، والله عز وجل لا يمدح إلا على فعل الطاعات. وقوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. فإذا كان يعلمه فإنه يجازي عليه، والله عز وجل يجازي على الطاعات. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح، أي في البخاري، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه. قوله: من نذر أن يطيع الله فليطعه، قوله فليطعه دليل على وجوب الوفاء بالنذر. ولكن هل يجب على الإنسان أن يوفي بكل نذر؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم حدد نذر معين وهو نذر الطاعة. وعلى ذلك نقول أن النذر أنواع. النوع الأول نذر الطاعة، فإنه يجب الوفاء به. النوع الثاني النذر المباح، وهذا الإنسان مخير بين الوفاء به وبين فعل الكفارة. الثالث نذر المعصية، فإنه يحرم عليه الوفاء به ولا يجب عليه الكفارة. أما نذر اللجاج والغضب فإننا نقول أنه أيضا مخير بين الوفاء به وبين الكفارة. ولكن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله، ما هو ضابط الطاعة؟ ضابط الطاعة نقول هو أن يلتزم الإنسان فعلا تعبديا، سواء كان سبب ذلك أي سبب الالتزام هو شكر النعمة أو دفع النقمة أو أنه التزام عبادة أو طاعة. مثال ذلك شخص قال لله علي نذر أن أصلي ركعتين، فهذا نذر طاعة يجب عليه الوفاء به. شخص آخر قال لله علي نذر أن أذبح لله، فهذا نذر طاعة. طيب شخص قال إن نجحت فنذر علي أن أذبح كبشا، فهذا يجب عليه الوفاء به أو لا يجب عليه؟ يجب أو ما يجب؟ مخير بين الكفارة وبين، لماذا مخير؟ ماذا بحل الله؟ السبب ما هو؟ السبب النجاح. نقول ننظر، نحن قلنا في معنى الطاعة ما هو؟ شكر، أن يكون سببه شكر نعمة، أن تشكر نعمة، أو بسببه دفع النقمة، نذرت بسبب دفع النقمة، أو التزام عبادة أو طاعة. فنقول شخص قال لله علي نذر إن نجحت أن أذبح، فإننا نقول هنا ننظر ما هو الدافع أو ما هو السبب. إن كان شكرا لله فيسمى هذا النذر نذر طاعة، أنه يجب عليك أن توفي به. إن كان قصد، إن لم يقصد شكر النعمة وإنما قال أريد أن أظهر فرحي وسروري بالنجاح، فإنه يجب عليه أو لا يجب عليه؟ لا يجب. لماذا؟ لأنه لم يكن هنا سببه شكر النعمة، فلذلك يفرق بينهما. وعلى ذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من نذر أن يطيع الله الطاعة ما كان سببه ماذا؟ شكر النعمة أو دفع النقمة أو التزام عبادة أو طاعة. طيب شخص قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أصلي ركعتين، أو إن نجحت فلله علي أن أصلي ركعتين، نقول أن هذا التزام طاعة، أي بمعنى أن العبادة مثل الصلاة هذه نقول أنها التزام طاعة، أن الإنسان لا يصلي إلا لله، فنعلم ولا نفصل. بس الشيء الذي يحتاج إلى تفصيل مثل الذبح أو غير ذلك، فنقول أن الإنسان قد يذبح لإرادة اللحم، قد يذبح شكرا لله عز وجل وغير ذلك، فنفصل في هذه المسائل، ومثله الصدقة وغير ذلك. طيب قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، نقول حكم الوفاء وفاء النذر إن كان طاعة فإنه يجب الوفاء به. طيب كيف نقول بأنه واجب الوفاء به مع أن النذر أصله مكروه أو منهي عنه؟ نقول ابتداؤه مكروه أو منهي عنه كما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ولكن إذا التزمه فإنه يجب على الإنسان أن يطيع الله في ذلك، وهو الوفاء بالنذر في ذلك. طيب لو إن إنسان نذر أن لا يمشي أو أن لا يأكل أو أن لا يلبس أو يلبس أو غير ذلك من أنواع، هل يجب عليه الوفاء بذلك النذر أو لا يجب عليه؟ ها شيخ عبد الله،
إذا
من المباحات أمر مباح أن يأكل لحما أو أن لا يأكل لحما، فإن هذا يجب عليه الوفاء أو لا يجب عليه؟ نقول مخير في هذه الحال مخير. لماذا؟ لأنه لم يكن طاعة. الضابط في ذلك نقول إن كان طاعة فإنه يجب الوفاء به، أما إن كان ليس بطاعة فإنه يخير بين فعله وبين الوفاء بالنذر، الوفاء بالنذر أو الكفارة إن كان من الأمور المباحة. أما إن كان أمرا محرما فإنه أبو سليمان يحرم عليه الوفاء. كيف أمر محرم؟ شخص قال لله علي نذر أن أذبح للصنم، فهذا حكمه محرم، شرك بالله عز وجل. طيب هل يجب عليه الكفارة؟
لا، لا.
لا يجب عليه الكفارة. طيب كيف؟ أيوه إيه؟ نقول يكفر عن يمينه وليمشي كما ورد في حديث أبي إسرائيل. نعم. طيب ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصه، وهل عليه الكفارة أو ليس عليه كفارة؟
ليس
عليه كفارة. نعم. نعم.
باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، وقوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة ابنة حكيم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم.
قال المصنف رحمه الله تعالى باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. قوله باب من الشرك أي الشرك الأكبر. الاستعاذة هي مأخوذة من العوذ، وهو الالتجاء، أي أن يلتجئ الإنسان إلى غير الله عز وجل. وقوله بغير الله كالأموات والأصنام والغائبين أو الجن أو غيرهم. وقوله باب من الشرك أي الأكبر. الاستعاذة أي الالتجاء بغير الله كالأصنام ونحوهم، وأن هذا من جملة الشرك بالله عز وجل. وصفة ذلك أن يقول أعوذ بمثلا، أن يقول أعوذ بمثلا، يسمي شخصا بولي من الأولياء كالبدوي فيقول أعوذ بالبدوي من شر فلان، أو أعوذ بالجن من شر فلان أو غير ذلك، فإننا نقول أن هذا من جملة الشرك بالله عز وجل. طيب لماذا الشرك؟ نقول لأن الاستعاذة حكمها عبادة، فلما كانت عبادة صرفها لغير الله شرك. والدليل على أن ذلك عبادة أي الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، دليل على أن الاستعاذة عبادة. فلما كانت عبادة صرفها لله توحيد، وصرفها لغير الله شرك به. وحكمها أي حكم الاستعاذة نقول أنها تأتي على أنواع. النوع الأول الاستعاذة الشرعية، وهو أن يستعيذ بالله، كأن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولكن هل يجوز أن يستعيذ الإنسان بصفة الله أو لا يجوز؟ نقول ذهب كثير من أهل العلم إلى أن الاستعاذة بصفة الله جائزة، كما تقول أعوذ بعزة الله، ومنهم من قال الاستعاذة بالله عز وجل ولا تكون بصفة من صفاته. أما ما ورد من الاستعاذة بصفة من صفاته، فالمراد أعوذ بالله صاحب العزة، أعوذ بالله صاحب العزة، أي أن الله هو صاحب العزة، فيؤول الكلام. النوع الثاني الاستعاذة المباحة، كان يستعيذ بحي حاضر قادر، كان تقول لفلان من الناس أعذني من ابنك، فإن هذا إن كان حي حاضر قادر فإنه جائز. النوع الثالث المحرم أو الشركي، الاستعاذة الشركية، ولها صور. الصورة الأولى أن تكون شرك أصغر، كأن يقول أعوذ بالله وبفلان من فلان، وهو يقدر على دفع شر ذلك الرجل، كمن يقول يا فلان أعوذ بالله وبك من شر ابنك، فإننا نقول أن هذا شرك أصغر لأنه من باب شرك التسوية. النوع الثاني الشرك الأكبر، وهو مراد المصنف رحمه الله تعالى، وهو كمن يستعيذ بالأموات أو الجن أو الغائبين، أو يستعيذ بالأحياء فيما لا يقدر عليه إلا الله، وعلى ذلك نقول أن الشرك له صور، أي الشرك الأكبر له صور. الصورة الأولى أن تكون الاستعاذة بحي حاضر، أو نقول أن الاستعاذة تكون بالأحياء، فمن استعاذ بالأحياء فيما لا يقدرون عليه كشفاء المرضى ومغفرة الذنوب وتفريج الكروب وغير ذلك، فهذا شرك بالله عز وجل. ثانيا أي من الصور الشركية أن يستعيذ بحي غائب وليس بحاضر، إنما هو غائب، فيقول يا فلان وهو لا يسمع النداء أعذني من كذا وكذا. الثالث أن يعتمد عليه اعتمادا كليا في دفع الشرور أو الكروب. أما الاستعاذة بالأموات فإننا نقول أن الاستعاذة بالأموات كلها شرك أكبر مخرج من الملة، حتى وإن كان هذا الأمر يعد من الأمور السهلة اليسيرة، يستطيع لو كان حاضر حي يستطيع دفعه، فإننا نقول أن الاستعاذة بالأموات تعد من قبيل الشرك بالله عز وجل، لأن الإنسان إذا اعتقد بالأموات أنهم ينفعون ويضرون فإننا نقول أن هذا يعد من جملة الشرك بالله عز وجل. قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، أي يعوذون أي يلتجئون ويعتصمون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قوله فزادوهم يحتمل أن الإنس زادوا الجن كفرا، لأنهم اعتقدوا فيهم، ويحتمل أن المراد فزادوهم أي فزادوا الجن الإنس خوفا وهلعا، لأنهم التجأوا إليهم وعرفوا ضعفهم فزادوهم خوفا، وقلنا بهذا أو هذا فإن صرف الاستعاذة للغائبين كالجن أو الأموات فإن هذا من جملة الشرك بالله عز وجل. ثم قال وعن خولة بنت حكيم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا عام أي منزل سواء كان هذا النزول مثلا سكن في بيت جديد أو نزول في بر أو ركوب طائرة أو ركوب دابة أو غير ذلك من نزل منزلا نقول النزول هنا نزول عام. فقال أعوذ بكلمات الله أي ألتجئ بكلمات الله. وقوله أعوذ أي بمعنى ألتجئ بكلمات الله. الكلمات هنا صفة من صفات الله عز وجل، لذلك ذهب بعض العلماء أو كثير من العلماء إلى جواز الاستعاذة بالله وبصفاته، ومنهم من قال أن الاستعاذة بالله، أما الاستعاذة بالصفات فإنه لا يصح، وإنما يقال أعوذ بكلمات الله أي أعوذ بالله صاحب الكلمات. ثم قال فقال أعوذ بكلمات الله التامات. ما المراد بالكلمات التامات؟ قيل المراد بالكلمات هنا الكلمات الشرعية أي القرآن، وقيل أن المراد بالكلمات القدرية التي تكلم الله عز وجل بها. وتمام الكلمات يكون بأنها صادقة الأخبار، وكذلك أنها عدلة في الأحكام، فالله عز وجل إذا تكلم بكلام فإن هذا الكلام لا بد أن يكون صدق وكذلك أن يكون عدل. قال من شر ما خلق، قوله من شر ما خلق هنا من شر، هل المراد بذلك ما هنا أن تكون مصدرية أو موصولة؟ الذي يظهر أنها موصولة، بمعنى الذي من شر الذي خلق، لأن إذا قلنا مصدرية من شر خلقك أثبتنا أن الخلق شر، ومعلوم أن الخلق فيه شر وفيه خير، وعلى ذلك نقول أن المخلوقات من حيث الشر على أنواع. النوع الأول شر محض كإبليس والنار. النوع الثاني خير محض كالملائكة والأنبياء والرسل. النوع الثالث فيه خير وشر وهم بقية الخلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. قوله لم يضره شيء أي إذا قال الإنسان هذا الدعاء كان الجزاء لم يضره، وهنا ننبه إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يضره ولم يقل لم يصبه، وإنما قال لم يضره، لأن الإنسان قد يصاب بحادث أو لدغة أو لسعة أو غير ذلك، ولكن هذا الحادث أو اللدغة أو اللسعة أو غيرها فإنها لا تضره، لأنه ذكر الدعاء في ذلك. قال لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك أي ينتقل من ذلك المنزل، رواه مسلم. طيب قد يقول قائل هل يجوز للإنسان أن يستعيذ بالمخلوق أو أن الاستعاذة من الألفاظ الخاصة بالله عز وجل كلفظ التوكل وغيره؟ هل يجوز أي بمعنى أن تقول يا فلان أعذني أو يا فلان أعوذ بك أو غير ذلك، أو أن هذا خاص بالله عز وجل أي لفظ الاستعادة فيه خلاف. فقال بعض العلماء أن لفظ الاستعادة خاص بالله عز وجل كلفظ التوكل، كما أنك تقول أتوكل على الله أو توكلت على الله، لا يجوز أن تقول توكلت على فلان. قالوا أيضا لفظ الاستعادة خاص بالله عز وجل، لا يجوز صرف لفظ الاستعادة إلا لله عز وجل، سواء كان ذلك مخلوق أو غير مخلوق، حي أو ميت. القول الثاني قالوا يجوز صرف لفظ الاستعادة للحي الحاضر القادر، ويدل على ذلك حديث المخزومية حينما استعادت لأم سلمة وقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن وجد ملجأ أو معادا فليستعذ به، دليل على أن لفظ الاستعادة يجوز إطلاقه على الحي الحاضر القادر، وهذا هو القول الأظهر والأقرب، اختاره جمع من أهل العلم كابن تيمية وغيرهم من أهل العلم. طيب كم بقى الوقت؟ 5 دقائق. طيب ما يمدي إذن. نعم كيف؟ أيه. بمعنى أن الإنسان ينذر وقت أنه يكون في حالة الغضب، هذا هو. نعم كيف؟ لا نحن نتكلم على النذر الذي صفته اللجاج والغضب. نعم، وهذه يتكلم عنه الفقهاء، يذكرون أن النذر أنواع ويذكرون منها نذر اللجاج والغضب.